الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى كل خطب الجمعة التي سمعتم والتي ستسمعون مدارها على تقوى الله على ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه الأربعة هي تقوى الله تعالى إذا كنت مقيما على حرام لا قدر الله الوقت مناسب لكي تستغفر تتوب تترك لأن الله سيسألك عن الحرام هل تركته وإذا كنت مقصرا بالفرائض الوقت مناسب جدا لكي تعود إليها تقضي ما فات وتبدأ من جديد لأن الله يحب الفرائض وسيسألنا عنها ثم أدي من النوافل ما استطعت تكون من أهل التقوى وحدك لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير بيننا فدعانا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانني كلا قال المفسرون رد الله على من ظن أن سعة الرزق إكرام وأن الفقر إهانة فأخبر أن الإكرام بطاعته وأن الإهانة بمعصيته فصححت الآية مفهوما خطأ وأخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الصرعة فيكم قالوا الذي لا يصرعه الرجال قال ليس بذلك ولكنه الذي يملك نفسه عند الغضب في رواية قال لهم ما تعدون المفلس فيكم قالوا من لا مال له قال ليس بذلك لكنه الذي يأتي يوم القيامة بحسنات ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا وليس هناك دينار ولا درهم فيعطون من حسناته ولا يفي فيؤخذ من سيئاتهم فيطرح عليه فصحح هذا الحديث مفهومين عن السرعة وعن المفلس وفي القرآن والسنة من أمثال هذا في تصحيح المفاهيم كثير أيها الإخوة التصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات فتصورات الإنسان ومفاهيمه تنعكس في حياته سلوكا وسكونا وأعمالا وأقوالا وعطاء ومنعا فمن تصور المعنى الحقيقي للذهب حافظ عليه وظن به بينما من تصور أن الذهب معدن خسيس فرط فيه وضيعه فالتصورات توجه التصرفات والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات هذه سلسلة من الخطب عنوانها مفاهيم تحتاج إلى تصحيح لأن المفاهيم تؤثر على سلوك الإنسان التصورات توجه تصرفات الإنسان مفاهيم تحتاج إلى تصحيح جاءت السلسلة لتوضيح وتصحيح مفاهيمنا لبعض المصطلحات الشرعية والحياتية والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه والله الموفق عنوان خطبة اليوم مفهوم الدنيا والآخرة هل المسلم مطالب بالعمل للدنيا أو بالعمل للآخرة؟ ما مفهومك أنت؟ ماذا تتصور؟ ما جوابك على هذا السؤال؟ أنت مسلم، هل أنت مطالب بالعمل للدنيا أو بالعمل للآخرة؟ هل يعارض العمل للدنيا العمل للآخرة؟ يعني أنا إذا نزلت إلى عيادتي سأعمل للدنيا، وحبجي لهون على الجامع فأعمل للآخرة مثلا، هل يعارض العمل للدنيا العمل للآخرة؟ إذا كثرت الدنيا بين يدي، صرت ثريا جدا، صرت مسؤولا، صرت وجيها، هل يعارض العمل للدنيا العمل للآخرة؟ ماذا تتصور الجواب؟ هل ذمت الشريعة الدنيا؟ يعني القرآن ذم الدنيا، الحديث النبوي الشريف ذم الدنيا، الدنيا ما منيحة، الدنيا شريرة. ما تصورك؟ التصورات توجه التصرفات. أيها الإخوة، ستجيب هذه الخطبة عن هذه الأسئلة الثلاثة، ثم ستتحدث عن تصورات مررنا بها وأثر هذه التصورات في سلوكنا، لنصل في خاتمة الخطبة إلى ما هو مطلوب منك ومني. أيها الإخوة، كمال المسلم في أن يعمر دنياه ويسعى لآخرته. كمال المسلم، ما بتصير كامل، لا تصير مسلما كامل الإسلام حتى تعمر دنياك وتعمر آخرتك. وليس بخيرنا من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. وقد قرأنا في القرآن الكريم قول ربنا على سبيل الثناء: ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوله تعالى: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. ففهمنا أن الإسلام يدعو المسلم ليجمع بين الدنيا والآخرة وليعمل لهما. وها هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا رهبان الليل فرسان النهار. هلا احنا عندنا مشكلة، تلاقي ممكن تجد إنسانا راهبا بالليل بس بالنهار أموره مراتي. ومرات بالعكس بتلاقي واحد ما شاء الله يطوي الأرض طيا بالنهار، لكن بالليل ما له علاقة في برنامج عبادي. الصحابة كانوا رهبان الليل فرسان النهار، فيهم التاجر والصانع والعامل والغني والفقير والأمير والأجير. وتراجم رجالات هذه الأمة مليئة بالقضاة الأئمة. اقرأوا سير آبائكم وأجدادكم، كبارات هذه الأمة، قاضي إمام، نفس الإمام الذي يصلي فينا هو القاضي، وعلماء الفلك الخطباء، نفس الخطيب الذي على المنبر هو عالم الفلك، والمهندسين المؤذنين، والأطباء المفتين، والتجار الدعاة، والملوك المنفقين في سبيل الله، والأدباء المنافحين عن دين الله. مدح شاعر الخليفة المأمون فكان مما قال: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشتغل. الشاعر بده يمدح الخليفة، قال له هذون اللي قاعدين: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشتغل. فقال له الخليفة: ويحك، ما زدت على أن جعلتني عجوزا في محرابها بيدها سبحتها فلم تثني علي وإنما ذممتني. أنت بس عم تقول لي أنت صاحب دين، شو مشان الدنيا؟ ذممتني. قال له: هلا قلت كما قال جرير: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. بدك تجمع بين الدنيا والآخرة. فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. لقد سعى القوم للجمع بين الدنيا والآخرة. وهذا الجواب على السؤال الأول، حاصله أن المسلم مطالب بالعمل لدنياه وبالعمل لآخرته معا. أما اللي بيفكر أنه أنا ما بصير صاحب دين لحتى أعتزل الدنيا، مشكلة سينعكس على دراسته وسينعكس على نزوله إلى المحل، وسينعكس على بيته وأين يشتريه، وعلى الأثاث الذي يفرش به بيته. هو يعتقد بأنني أنا مطالب للآخرة. وعندنا مشكلة إذا يظن واحد بيننا أنا مطالب للدنيا بس. أما سؤالنا الثاني، هل يعارض العمل للدنيا العمل للآخرة؟ يعني هو في عملين، هذون اللي على اليمين دنيا واللي على اليسار آخرة، هل يعارض العمل للدنيا العمل للآخرة؟ الجواب: لم يكن في حس الأجيال الأولى ذلك الفاصل الحاد بين الدنيا والآخرة الذي أحسته الأجيال المتأخرة. لم يكن في حسهم أن هناك أعمالا معينة للدنيا دون الآخرة، بل إن المسلم الأول كان يعمل العمل الدنيوي ويتراءى أمامه في اللحظة نفسها موقع هذا العمل في الآخرة، فإن كانت عاقبته في الآخرة حسنة أمضاه، وإن كانت سيئة كف عنه. يعني هو وعم يدهن البيت، هو دهان، هو عم يدهن، يتراءى له موقع هذا العمل في الآخرة. هل هذا العمل سأثاب عليه؟ نعم، تلاقيه بدهن ويحسن هذا الدهان. هل هذا العمل سأعاقب عليه؟ نعم، يتركه. وإذا حدث وزلت قدمه وفعله فإنه يتوب عن قريب. لقد كانت صورة الآخرة تتحرك في ضمير المؤمن وهو يتحرك في دنياه. هو نازل على السوق تتحرك أمامه صورة الآخرة، يبصر بعيني قلبه المحسنين في بيعهم وشرائهم وأخذهم وعطائهم يساقون إلى الجنة زمرا. والله قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. من هدون؟ هذا نفسه اللي بيبيع وما بغش، نفسه اللي بيشتري ولا يغبن، نفسه اللي بيأجر عقاره لمصلحة خيرة. فهو بينما يؤجر تتراءى له صورة الجنة وهو يساق إليها، ويبصر الفجار الذين يخونون ويظلمون ويعتدون ويكفرون وهم يسحبون في النار على وجوههم، ذوقوا مس سفر. هذا الإيمان الراسخ بالآخرة وهذه الصورة الفياضة التي كان المسلم يحيا بها لحظات دنياه ثم يعيش في تو لحظات الآخرة، هي التي أصلحت أحوالهم وأعمالهم حتى صارت أعمالهم قريبة من المعجزات. في قصص نحن نسمعها بس هي واقعية، الآن سأخبركم بواحدة منها. سبب هذه القصة التي تكاد أن تكون معجزة أن المسلم كان يعمل للدنيا والآخرة بين عينيه، فما عنده فصل. أنا هلأ نازل للدنيا، حطوا الآخرة بالبيت، ولا رايح الآخرة. لا لا، الدنيا والآخرة هكذا ممزوجة في ضمير الإنسان المسلم، أنتجت صورا من الأسواق التجارية كأنها معجزة. كان للتابعي الجليل محمد بن المنكدر قطع قماش بعضها بخمسة وبعضها بعشرة، تاجر قماش، في عنده ثواب بخمسة وثواب بعشرة، فباع أجيره في غيبته شقة من الخمسيات بعشرة. فلما عرف لم يزل يطلب ذلك المشتري طول النهار حتى وجده، فقال له: إن الأجير قد غلط فباعك ما يساوي خمسة بعشرة. فقال: يا هذا قد رضيت، أنا عجبتني يا أخي. قال: وإن رضيت فإنا لا نرضى لك إلا ما نرضاه لأنفسنا، فاختر إحدى ثلاث خصال: إما أن تأخذ شقة من العشريات بدراهمك، وإما أن نرد عليك خمسة، وإما أن ترد شقتنا وتأخذ دراهمك. فقال: أعطني خمسة. فرد عليه خمسة وانصرف الرجل يسأل ويقول: من هذا التاجر؟ قيل له: هذا محمد بن المنكدر. قال: لا إله إلا الله، هذا الذي نستسقي به في البوادي إذا قحطنا. أنا لما أكون بالبادي وبصير قحط بنقول: اللهم اسقنا ببركة التاجر محمد بن المنكدر. طلع هذا هو محمد بن المنكدر. محمد بن المنكدر يعمل لدنياه وتتراءى الآخرة بين عينيه. الحاصل أيها الإخوة أن العمل للدنيا لا يعارض أبدا العمل للآخرة، بل عمل الدنيا بضوابطه الشرعية هو عينه العمل الذي يوصل لجنة الآخرة. شلون تبدأ تفوت على الجنة؟ إن شاء الله فكرك إذا صليت وصمت وذكرت وحجيت، هذول لوحدهم ما بيدخلوا الجنة، لا يدخلون الجنة أبدا. لا تدخل الجنة ولا أدخل الجنة حتى أكون في بيتي، في عملي، في سوقي، في محكمتي، في مكتبي، هناك أنضبط بتقوى الله تعالى. وإلا ألا تذكرون المرأة التي كانت تكثر صلاة وصياما وصدقات غير أنها تؤذي جيرانها؟ قال هي في النار. هي في النار ما تكفي صلاة وصوم وزكاة وحج. إذا ما دخلنا الآخرة لتكون بين عيوننا في كل أجزاء الدنيا، لا يكون المسلم مسلما فاهما للإسلام. وهذا هو الجواب على السؤال الثاني. أما السؤال الثالث والمهم، هل ذمت الشريعة الدنيا؟ اقرأوا القرآن، أنتم تقرؤون يا أخوان. ذهبت إلى القرآن وجمعت كل الآيات التي فيها حديث عن الدنيا 15 مرة و100 ترد كلمة الدنيا في القرآن الكريم، 115. قرأت هذه الآيات 115 فلم أجد فيها موضعا واحدا يذم الدنيا. ما في بالقرآن أبدا ذم للدنيا، بل جاءت الآيات مبينة حقيقة الدنيا حينا، ومظهرة فتنتها حينا آخر، وملقية باللوم على من آثر الحياة الدنيا على الآخرة حينا ثالثا، داعية للتفكر فيها وفي أختها الآخرة، مبينة الثواب والعقاب الذي يلحق المحسن والمسيء فيهما، حاسة المؤمن على أن يسأل ربه حسنة الدنيا والآخرة. لو الوقت يسمح لقرأت عليكم الآيات وما دلت عليه مما سمعتم. نعم الحديث الشريف ذم الدنيا، بس مو دائما، عندما تكون حائلا بين الإنسان وإيمانه بالله واليوم الآخر، أو حين يجنيها الإنسان من حيث يخالف أوامر ربه، أو حين يبذلها لغير ما شرع الله تعالى به. إذا بتجمع الدنيا من غير الحلال، هناك صارت الدنيا مذمومة، لا لأنها دنيا، لكن لأنك أنت جمعتها من غير الحلال. إذا أنفقتها في غير ما يرضي الله تصير مذمومة، لا لأنها دنيا، لكن لأنك أنت أنفقتها في غير ما يرضي الله عز وجل. إذا صدت عن الإيمان بالله واليوم الآخر صارت مذمومة، لا لأنها دنيا، هي وسيلة، ولكن لأنك استخدمتها في غير ما ينبغي أن تستخدمه. لقد مدح الحديث الشريف الدنيا عندما تكون عونا للعبد على الآخرة، عونا له على سعادة الدارين له وللآخرين، وعندما تعينه على نيل مرضات الله تعالى. قال أحد العلماء: فالدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، إذ هي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. في ناس من الدنيا يذهبون إلى الجنة، وفي ناس من الدنيا يذهبون إلى النار. يلي بيروح من الدنيا إلى الجنة ممدوح الدنيا. عثمان بن عفان كانت الدنيا بين يديه، راح فيها إلى الجنة ممدوحة. عبد الرحمن بن عوف كان ثريا جدا، بس ذهب بثرائه إلى الجنة، الدنيا ممدوحة. بس إذا الدنيا أخذت بالعبد إلى النار صارت مذمومة. يقول: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، إذ هي قنطرة أو معبر إلى الجنة أو إلى النار. ولكن لما غلبت عليها الشهوات والخصومات والغفلة عن الله تعالى والإعراض عن الدار الآخرة، صار لها اسم الذم عند الإطلاق. وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، ومنها زاد الجنة، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان بالله ومحبته، وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كانوا زرعوه في الدنيا. إذن هذا هو الجواب الثالث. هل ذمت الشريعة الدنيا؟ الجواب لا. أيها الإخوة، من الأخطاء التي وقعت في تصور المسلم، تصوره وفهمه أن الدنيا مذمومة شرعا، وأن العمل لها يصد عن العمل للآخرة، وأن الشريعة تطالبه بالسعي للآخرة دون الأولى. فنتج عن هذا التصور الخطأ أن صارت مطارات المسلمين يبنيها لهم غيرهم، وأدويتهم النوعية يستوردونها من بلاد غيرهم، وأنظمتهم ومناهجهم التعليمية يترجمونها عن غيرهم، وأسلحتهم يشترونها من معامل غيرهم، وهكذا صاروا تبعا لغيرهم. فضاعة الدنيا والآخرة. المسلم لما ظن أن العمل بالدنيا هذا يبعدني عن الله صار ما بده يشتغل. تراكم الأمر فسبقنا، صار المخترعين يذهبون إلى بلاد غيرنا، وإذا في بناتنا مخترع ربما نحن لا ننظر إليه نظرة ولا نهيئ له مكانا ليخترع، فصرنا تبعا للآخرين. إن الصورة الكارهة للدنيا والذامة لها والمبعدة عنها أنتجت إصابات قاتلة للعالم الإسلامي، فنتج عنها الجهل والمرض والفقر. هلا على الطرف المقابل كمان في ناس ما بده آخرة، بده بس الدنيا. على الطرف المقابل أخطأ غير المؤمنين عندما لم يؤمنوا بالآخرة، وعندما تصوروا أن الحياة مادة وأن ليس شيء وراء الطبيعة وأن اليوم ملك وغدا هلك، فنشروا بسبب هذا التصور الخاطئ في الدنيا الحروب والأسلحة الفتاكة. هذه الحروب من الذي يسوقها أيها الإخوة؟ هم الذين يقولون الحياة مادة، بدهم يعيشوا، بدهم يأخذوا فلوس الدنيا كلها، ما بتكفيهم ما معهم. هذه الأسلحة الفتاكة من يصنعها؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. يقول أخي هلأ اليوم هون بدنا نعيش، هون نريد أن نثبت أنفسنا، لا نريد الآخرة. لقد نشروا بسبب هذا التصور الخاطئ في الدنيا الحروب والأسلحة الفتاكة، وملؤوها مخدرات ومفترات وشهوات وملهيات. هذه الأفلام الساقطة من عم ينتجها؟ هذه أفلام الكرتون الداعرة من يسوقها؟ هذه المخدرات من يروجها؟ هذه الملهيات؟ هؤلاء الذين يقولون ما في آخرة، نريد أن نحيا في هذه الدنيا. لقد نشروا بسبب هذا التصور الخاطئ في الدنيا الحروب والأسلحة الفتاكة، وملؤوها مخدرات ومفكرات وشهوات وملهيات، وتاجروا فيها بالأعضاء وبالنساء وبالبشر، فضيعوا الدنيا والآخرة. يلي قالوا بس بدنا آخرة ضيعوا الدنيا والآخرة، ويلي قالوا بس بدنا دنيا ضيعوا الدنيا والآخرة. الكمال أيها الإخوة والوسط في هذا الدين لو فهمناه في تعاليم الإسلام النابعة من القرآن والسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالمسلم مطالب بالعمل لدنياه وآخرته معا. أنتوا يا شباب كل واحد بيناتكم معني أن يعمل للإثنتين، لا خير فينا ولا فائدة منا إذا لم نعمل للإثنتين. كل واحد يعمل للدنيا وحدها دون الآخرة سيؤذينا، يا ريت ما يشتغل. وكل واحد يعمل للآخرة ولا يريد أن يعمل للدنيا ما فهم هذا الدين وتصوره عنه خاطئ. المسلم مطالب بالعمل لدنياه وآخرته معا، لأن العمل للدنيا زاده إلى الآخرة، والذم والمدح في الدنيا يتوجه لعمل العبد فيها لا لذاتها، والله أعلم. أيها الإخوة، خلاصة الخطبة في هذه الكلمات التي ستسمعون: جعل الدنيا والآخرة معسكرين متقابلين أو متضادين. إذا اتجه المرء لأحدهما انفصم عن الآخر، وإذا سالم أحدهما عاد الآخر. هذا التصور غير صحيح، إنه في دنيا وفي أخرى، إذا بتروح على اليمين بدك تبتعد عن الشمال، وإذا بتروح على الشمال بدك تبتعد عن اليمين، والدنيا والآخرة متآتلتين. هذا التصور خطأ. والصواب في فهم الدنيا والآخرة الآتي: واحد، كمال الإنسان في أن يعمر دنياه ويسعى لآخرته، وليس بخيرنا من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. اثنين، العمل للدنيا لا يعارض العمل للآخرة، بل عمل الدنيا بضوابطه الشرعية هو عينه العمل الذي سيصيرك إلى الجنة. أنت من قلب المحل تبعك ستصل إلى الجنة إذا انضبطت بالشرع، من قلب مكتبك ستصل إلى الجنة. سيدنا عمر كان يتمنى أن يموت وهو في السوق، سامحني أنا وياك نتمنى نموت بالجامع، نتمنى نموت ساجدين. عمر بن الخطاب فاروق الدين قال لا، أنا بدي بالسوق أموت. أبيع وأشتري في مصالح المسلمين. عمر فهم أن السوق بابه إلى الجنة، أن عمله في الدنيا بابه إلى الجنة عندما ينضبط بضوابطه الشرعية. العمل للدنيا لا يعارض العمل للآخرة، بل عمل الدنيا بضوابطه الشرعية هو عينه العمل الذي يوصلك إلى جنة الآخرة. ثلاثة، لم تذم الشريعة الدنيا عندما يجنيها المرء من حلها ويبذلها لمستحقها، وإنما ذمت من صدته الدنيا عن الإيمان أو منعته من طلب رضا الرحمن. الدنيا مو مذمومة، بس أنت لا سمح الله إذا عملت عملا غير جيد فيها هناك تكون مذموما، من عمل العمل يكون مذموما، أما من حملها للآخرة زادا فهي ممدوحة. نعم بالمال الصالح للرجل الصالح، يا ريت كل واحد صالح يصير ملياردير، يا ريت يصير أكبر منصب للصالحين، المناصب العليا للصالحين، يا ريت. نعم بالمال الصالح للرجل الصالح. أربعة، نصوص القرآن الكريم والسنة المطهرة المحذرة في ظاهرها من الدنيا جاءت لتحذر من افتتان الناس بالدنيا ونسيانهم الآخرة، ولم تجئ لتمنع عمارة الأرض أو تمنع الحركة والنشاط في الدنيا، وهي شبيهة بلافتات المرور التي تحذر من الانزلاق في الطريق. هذه اللافتات لا تريد أن تمنع السير بالمركبة، لكن تريد أن لا ينزلق أحد وأن لا يسقط. لما بتقرأ بالقرآن الكريم شيء تستشعرون فيه تحذير من الدنيا، القرآن يحذرك من أن تفتتن في الدنيا، لا يقول لك لا تعمل في الدنيا، لكن احذر أن تفتتن وتصدك عن الآخرة، كتلك اللافتات التي تقول لك احذر الانزلاق، ومعناته لا تدخل من هالطريق، ادخل لكن كن على حذر حتى لا تسقط. أيها الإخوة، هذه هي مادة خطبة اليوم، مفهوم الدنيا والآخرة. التصورات توجه التصرفات، والمفاهيم تؤثر في الحركات والسكنات، ولهذا جاءت سلسلة مفاهيم تحتاج إلى تصحيح، وهذه الخطبة تحدثت عن مفهوم الدنيا والآخرة، والمأمول ممن صح تصوره أن يصح تصرفه، والله الموفق. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.